بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منازل السائرين، هذا هو عنوان سلسلة هذه الدروس التي تتحدث عن طرق الوصول إلى الله تعالى وآداب هذه الطرق، وعن منازل ومدارج ومقامات السائرين في هذا الدرب. كنا بدأنا في المجلس الماضي حديثا عن منزل الاعتصام. منزلة الاعتصام بعد أن يتيقظ السالك ويحاسب نفسه ثم يتوب إلى الله عز وجل، فإنه ينزل بمنزل الاعتصام. والاعتصام افتعال من العصمة، وهي الحماية والوقاية والنجاة. والاعتصام هو التمسك بما يعصمك من المحذور والمخوف. والاعتصام نوعان: اعتصام بالله، واعتصام بحبل الله. أما الاعتصام بالله فأن تجعله جل جلاله ملجأك وملاذك ومعاذك، وأن تثق به وتتمسك بدينه وتوحيده، وألا تلتفت إلى غيره. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلو كملت عصمة العبد بالله لم يخذله أبدا. من كان معتمدا على ماله فإن ماله يقل، ومن كان معتمدا على علمه فإنه بعلمه يضل، ومن كان معتمدا على جاهه فإنه في يوم يذل. لكن من كمل اعتماده على الله، توكله على الله، التجاؤه إلى الله، حمايته بالله، من كمل اعتصامه بالله تعالى لم يخذله الله تعالى أبدا. قال الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فإنكم متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى شيطانكم، وهذان هما العدوان اللذان لا ينفكان عن العبد. ما دام المرء حيا فإن نفسه التي بين جنبيه تعاديه في سلوك هذا الدرب، وإن شيطانه الذي يوسوس له يعاديه في سلوك هذا الدرب. كيف الوقاية من شر الشيطان، وكيف العصمة من النفس الأمارة بالسوء؟ لا عصمة إلا بالله، ولا عاصم إلا الله تعالى. فإنكم متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج. فالنصر على هذا العدو أهم، والعبد إليه أحوج. وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله. مرارا ما يتألم سالك في هذا الدرب من نفسه الأمارة بالسوء، كلما حملها على الطاعة ردته إلى المعصية، وكلما لجم هواها عن شهوة دعته إلى شهوة أخرى. مرارا ما يتألم السالك في هذا الدرب بأن نفسه لا تطيعه في الإقبال على الله عز وجل، فهي تنضبط بالأمر اليوم وغدا وبعد غد، ثم بعد هذا تتفلت. إذا كان رمضان أقبلت، فإذا انتهى رمضان أدبرت. مرارا ما يتوجع من دعوتها له إلى السوء والشر، وتراه حينا تنزلق قدمه وراء هذه النفس الأمارة بالسوء. كيف أجعل نفسي تستقيم على درب الله تعالى؟ كيف أجعل نفسي تمضي حيث أمر الله تعالى وتثبت على طاعة الله تعالى؟ لا عاصم لك أمام نفسك هذه العدو إلا بالله تعالى. إذا التجأت إلى الله تعالى، احتميت بالله تعالى، استعنت بالله تعالى، توكلت على الله تعالى، إن طرحت على باب الله تعالى أن يعينك على إصلاح هذه النفس أصلحها. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ذكروا بأن أحد المريدين سأل شيخه كيف تستقيم نفسه على طاعة الله، وأخبر الشيخ بأنه كلما حمل نفسه على الطاعة وجدها بعد حين تمضي به نحو المعصية وقد أتعبته وآلمته. فقال الشيخ لهذا المريد، قال: يا ولدي، أرأيت إذا كنت في مسير ونبحك كلب الراعي، عرض لك راعي غنم ومعه الكلب، نبحك الكلب، ما تفعل؟ قال: أضربه بالحجر. قال: فإن عاد؟ قال: أضربه بالحجر. قال: فإن عاد؟ قال: أضربه مرة أخرى. قال: فإن عاد؟ قال: أضربه رابعة. قال: إذن يطول عليك الأمر. قال: فما أفعل يا سيدي؟ قال: لو شكوته إلى سيده لكفه عنك، عشان ما تضربه بالحجار، قل للراعي، الراعي بنده واحدة يلمه عنك. وهكذا نفسك الأمارة بالسوء، إذا أردت أن تقارعها أنت بقوتك وأن تعالجها أنت بأدوائك ودوائك وأن تصحح سيرها بما تعلم أنت أتعبتك، لكن لو شكوتها إلى سيدها، لو رفعت أمرها إلى ربها وخالقها وبارئها، لو اعتصمت بالله تعالى عليها، هناك سيجعلها الله تعالى نفسا راضية مرضية. فما عليكم يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات إلا أن يضرع أحدكم إلى الله عز وجل، إلا أن يلتجئ إلى الله عز وجل، إلا أن ينكسر إلى الله عز وجل، إلا أن يعتصم بالله عز وجل من شر هذه النفس الأمارة بالسوء. وقل مثل ذلك من شر الشيطان الرجيم. فإذا عصمك الله تعالى من الشيطان الرجيم جعل نار الشهوات التي يضيمها بردا وسلاما عليك. تجد طالبين اثنين ينزلان إلى الجامعة، أما أحدهما فيحترق بنار الغريزة والشهوة، يقول: أنا ما عم بستطيع أضبط نفسي أمام ما أشاهد من رؤى، أمام ما أشاهد من مناظر، أمام ما أشاهد من فتيات. وقد جاءني مرة شاب، والله يا أيها الإخوة، هو يبكي من ألمه لأن نفسه تتوق إلى الحرام، ولأن شيطانه يدعوه إلى الحرام، وهو عنده وازع إيمان يمنعه، لكن شيطانه يغلبه، ومرة النفس تغلبه، وهو يبكي من ألمه من هذا الحال. تجد طالبين اثنين، أحدهما هذا حاله، والآخر كأن الله عز وجل صب على نار شهوته ماء باردا، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهو يجلس في نفس الأماكن ويحضر في نفس المحاضرات، وله نفس تتوق إلى الزواج، لكن سبحان الله هي ساكنة لا تمضي به ولا تدعوه نحو الحرام. ما الذي حدث؟ اعتصامك بالله عز وجل يحميك من وساوس الشيطان ويحميك من نفثات النفس الأمارة بالسوء. تجد موظفين اثنين عندهما نفس الأولاد وعدد أفراد الأسرة ومعاشهما واحد، أما أحدهما فلا يطيق أن يرى مالا إلا أخذه من حلال أو من حرام، وأما الآخر فقد اطمأنت نفسه فمحال أن تمتد يده إلى الحرام، بل إنه إن أعطي شيئا وهو يرى ليس له يتألم. جاءني شاب وضعه المعاشي عادي وليس متزوجا، وهو أحوج ما يكون إلى يعني مئات من الليرات إضافيات، ودخله الشهري بسيط، يعمل في دائرة لو أراد أن يأخذ بالرشاوة في كل يوم 100,000 لأخذ، لكن هو مطمئن إلى الحلال ولا تتشوف نفسه إلى الحرام، ولا يدعوه شيطانه، ولئن دعاه فإنه يقمعه. قال لي منذ أيام جاءني 3 مراجعين، سعيت لهم في عملهم وقضي. قال وهذا ضمن عملي، فما كان من كل واحد منهم، وهما 3 لكن صادفوا في يوم واحد، إلا أن وضع في جيبي المال. وأنا أقول لا، ما أريد، وهو يضع. وقال أنا أتخوف إذا جادلته كثيرا يعني سألفت أنظار الناس وربما أقع أنا في حرج. قال وضع المال ومضوا. فتحت ماذا يوجد في هذا المال؟ قال 8,000 أو 7,000. قال أنا من يومين 3 مالي عم بنام بشكل جيد. سبحان الله، ما هذه النفس التي اطمأنت للحلال وتألمت من الحرام؟ غيره بالعكس، غيره إذا ما وضع في جيبه هذا المبلغ يتألم ويشعر بأنه اليوم مغبون وبأنه فاته شيء كثير. والله جاء قال يا أستاذ أنا ماذا أفعل بهذا المال؟ قلت تصدق به. ما الفارق بين هذا وهذا؟ هذا موظف وهذا موظف، هذا عنده عدد أفراد أسرة وهذا عدد أفراد أسرة، هذا وضع معاشي بسيط وهذا وضع معاشي بسيط، هذا راتبه يساوي راتب هذا، لكن هذا اطمأنت نفسه بالحلال وهذا اطمأنت نفسه بالحرام، هذا شيطانه غلبه. هو يقول يا أخي أنا بس شوف المصاري، بس شوف أي مراجع بعتبره هذا رزقة جديدة، ما بقدر أن يخرج إلا أن أخذ منه شيئا. وأما الثاني فلا ينظر هذه النظرة. ما الأمر؟ نصيحة يا إخوان، نصيحة يا أيتها الأخوات، اعتصموا واعتصمنا بالله تعالى من هذين العدوين، من النفس ومن الشيطان. قال مطرف نظرت فإذا ابن آدم ملقى بين يدي الله عز وجل وبين إبليس، فمن شاء أن يعصمه عصمه، ومن شاء أن يتركه تركه. يعني أنت إما أن ينظر الله تعالى إليك بعين رحمته فتغلب عليك لمة الملك فتمضي في درب الله، وإما أن يتركك الله تعالى فيتخطفك الشيطان. لذلك اعتصم بالله عز وجل لتكون من أهله ولتكون ممن يعتني بك ربك، هناك ستخف عليك نيران الشهوات، هناك ستجد نفسك تطير نحو الطاعات، هناك ستجد إقبالك على الله عز وجل عاليا. لكن إذا تركك الله تعالى لنفسك، إذا تركك الله تعالى لتدبيرك، إذا تركك الله تعالى لعلمك، إذا تركك الله تعالى لجاهك، إذا تركك الله تعالى لذكائك أهلكت. فالاعتصام منزل ومدرج ومقام من مدارج ومقامات ومنازل السالكين إلى الله تعالى. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما سمعنا منشدا ينشد حقا له أشد من مناشدة من محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر، جعل يقول اللهم إني أنشدك ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك، فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بأن العصمة من الله وأن النصر من الله وأن العون من الله، لذلك كان يوم بدر وقد وعده الله تعالى بالنصر، لكنه كان يناشد ربه المناشد هو الذي يرفع صوته بالطلب. عبد الله بن مسعود يقول نحن ما سمعنا منشدا، يعني من يرفع صوته بطلب، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر يناشد ربه، يضرع إلى الله، يلجأ إلى الله، ينكسر على باب الله، حتى التزمه سيدنا أبو بكر من ورائه، سقط رداء النبي صلى الله عليه وسلم لشدة توجهه إلى الله تعالى، التزمه سيدنا أبو بكر من ورائه قال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، يعني أثقلت على نفسك، نصيحة كونوا مع الله عز وجل في اعتصامكم من النفس وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ناشدوا ربكم أن يعصمكم من نفوسكم الأمارة بالسوء، ناشد ربك أن يعصمك من الشيطان، قل يا مولاي إني أعتصم بك وأحتمي بحمايتك من شر الشيطان الرجيم ومن شرور نفسي ومن مكائد الشيطان. قال صاحب منازل السائرين الاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم. الاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم، والموهوم عنده كل ما سوى الله، فالاعتصام بالله هو الترقي عن كل ما سوى الله، والترقي عنه هو الصعود من شهود نفعه وضره وعطائه ومنعه وتأثيره إلى الله تعالى. الاعتصام بالله يعني أن تترفع عن نفع أي إنسان لك، تعتقد بأن أي إنسان لا ينفعك، أن أي إنسان لا يضرك، أن أي إنسان لا يعطيك، أن أي إنسان لا يمنعك، أن أي إنسان لا يؤثر فيك، وتترقى لتوقن أن المعطي والمانع والخافض والرافع والمؤثر إنما هو الله تعالى. يقول هذا معنى الاعتصام، هو الترقي عن كل موهوم. مرات بتلاقي جير معلمه بيبعته ليشتري دخان، الدخان حرام، بيروح بيشتري له دخان، حتى إذا قلت لهذا الأجير ليش عم تشتري دخان، بيقول لك يا أخي معلمي، وهلأ إذا ما جبت له دخان بيقلعني من الشغل، وإذا قلعني من الشغل بنقطع رزقتي. هو يعتقد أن الرزاق هو معلمه، لذلك يخالف أمر الله تعالى لصالح معلمه. أحيانا زوج تدعوه زوجته إلى عدم زيارة أمه فيلتزم، فإذا قلت له كيف يا أخي تترك زيارة أمك لقول زوجتك، يقول يا أخي هذه زوجتي قوية، وإذا هلأ ما سمعت لها كلمتها بدها تعمل لي مشكلة وتعكر لي حياتي، فأنا أحسن ما تتعكر حياتي، خلاص شو بدها، ما زور أمي بلا ما زور أمي. هو يعتقد بأن زوجته تسعده وزوجته تقلقه، لكن لو اعتصم بالله، لو ترفع عن كل موهوم لما حدث معه هذا. كل هذا أيها الإخوة عن الاعتصام بالله. أما الاعتصام بحبل الله، الاعتصام نوعان، اعتصام بالله أن تلجأ إليه وأن تعتقد أن المنجى عنده وأن تتوكل عليه وأن تثق به، اعتصام بالله، واعتصام بحبل الله. وحبل الله تعالى هو القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب، يعني حبل، طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. شو معنى التمسك في القرآن الكريم؟ يعني التمسك بأوامر القرآن الكريم فتأتمر، بنواهي القرآن الكريم فتنتهي. إذا التزمت أوامر القرآن ونواهي القرآن أنت متمسك معتصم بحبل الله تعالى، وإذا اعتصمت بحبل الله تعالى فأنت من المهتدين. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بالقرآن تمسك بحلاله وحرامه، آمره وناهيه، محكمه ومتشابهه. عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنها ستكون فتنة، قلت يا رسول الله ما المخرج منها؟ إذا صار فتنة بماذا أعتصم؟ بماذا أحتمي؟ أين ألتجئ؟ قال كتاب الله. ما المخرج منها؟ قال كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. يلي بده يعتصم بغير أوامر القرآن ونواهي القرآن سيضل في الفتن في هذه الحياة. وهو حبل الله المتين، ما بنقطع، إذا تمسكت به تنجو. وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد. سيدنا عبد الله بن عباس يروي حادثة بأن عيينة ابن حصن قال نزل على ابن أخيه الحر ابن قيس. الحر ابن قيس كان مستشارا عند سيدنا عمر لأنه كان من أهل القرآن. سيدنا عمر كان عنده مجلس يستشيره من أهل القرآن، منهم الحر ابن قيس. عيينة ابن حصن نزل على ابن أخيه، فقال عيينة لابن أخيه الحر، قال هل تستطيع أن تستأذن لي على الأمير حتى أدخل إليه؟ قال له أنت يا عمي تحضر، أنت مستشار عند الأمير سيدنا عمر، يعني لو استأذنت له حتى أنا أدخل إليه. فاستأذن الحر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن يدخل ابن أخيه عيينة ابن حصن. قال فأذن عمر، فلما دخل عيينة مباشرة قال لسيدنا عمر، عمر وما أدراك ما عمر، قال هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. والله ما عم تعطينا انت شيء منيح، شو عامل لحالك امير المؤمنين ولا تحكم بيننا بالعدل. قال فغضب عمر، واحد هيك اول مره انت فايت لعند الامير ولسه ما قلت له السلام عليكم. قال فغضب عمر وهم بان يوقع به. فقال الحر عم لعيينة، يا امير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن ابن أخي هذا من الجاهلين، والله بيقول أعرض عن الجاهلين. قال فلما سمعها عمر أعرض عنه. وكان عمر وقافا عند كتاب الله، هذا معناه الاعتصام بحبل الله تعالى، أن تتمسك بأوامره ونواهيه، وأعرض عن الجاهلين، حاضر خلاص، وهذا جاهل سأعرض عنه، لن أبطش به ولن أؤذيه ولن أؤذيه ولن أسيء إليه، لأن الله عز وجل قال وأعرض عن الجاهلين. أخرج الترمذي عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين. معقل بن يسار صحابي صاهر واحد من المسلمين وزوجه أخته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة. قال فهويها وهويته، بعد ما انتهت العدة الرجال طلق مرته، بعد 3 أشهر راحت لبيت أهلها. بعد شي سنة زمان هذا راجع حاله، ما لقى أحسن منا، قال لك شلون طلقناها لهالمرأة، والله خرج نرجعها. أرسل لها من يسألها إذا تريد أن ترجع، كمان قالت له إيه أنا برجع. قال فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، هذا زوج الأولاني إجا لعند معقل ابن يسار لعند أخوه وقال له أنا رايد أتزوج أختك. فقال له يا لكع، أكرمتك وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال له إيه كانت عندك طلقت لنا إياها وما رجعتها، أقسم بالله ما عاد تشوفها لها المخلوق، ما لك عندي شيء. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا طلقت ابنتك أختك ثم جاء زوجها الذي كان زوجها وخطبها مرتان وكانت توافق عليه ويوافق عليها، لا تمنعها فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بقى معقل ابن يسار قال الكلمة؟ قال له للرجال، قال له ما لك شي عندي من هون لآخر عمرك، لا تدير وشك لعنا يا عيب الشوم عليك. أم الله عز وجل أنزل في القرآن الكريم أنه لا تمنع أختك أن تعود إلى زوجها إذا أراد زوجها أن يخطبها مع الخاطبين. قال فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه وقال أزوجك وأكرمك. وين رجولته وين كلمته اللي سقطت على الأرض؟ شو رجولتك وشو كلمتك؟ أنت اعتصم بأمر الله تعالى، إذا وضعت أمر الله على رأسك سيضعك الله تعالى على الرؤوس، بس إذا وضعت أمر الله آخرا الله بيجعلك آخرا. إذا اعتصمت بحبل الله تعالى عصمك، بس إذا تركت حبل الله تعالى تركك. دخل الإمام مالك رحمه الله تعالى المسجد بعد صلاة العصر، وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصر. أنتم بتعرفوا يا أخوان في 5 أوقات يكره فيها الصلاة، واحدة منهم بعد صلاة العصر. إذا واحد هلأ فات عن الجامع بعد صلاة العصر، صلى ببيته العصر أو صلى بجامع ثاني العصر وإجا هلأ دخل لها المسجد بعد صلاة العصر، نفس الشيء بعد صلاة الصبح. هلأ لو دخل داخل بيحضر الدرس وكان صلى الفجر في جامع آخر، هل يصلي ركعتين تحية مسجد أو لا؟ عند الشافعية يصلي، بس عند الإمام مالك لا يصلي، وعند أبو حنيفة لا يصلي. مالك كان لا يرى الركوع بعد العصر، إذا واحد صلى العصر وبعدين إجا بده يفوت على الجامع لا تركع ركعتين تحية مسجد، خلاص عود بدون ركعتين تحية مسجد. دخل الإمام مالك رحمه الله تعالى المسجد بعد صلاة العصر، وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصر، فجلس ولم يركع. فقال له صبي ولد صغير قاعد ما بيعرف الإمام مالك، قال يا شيخ قم فاركع، قم صلي ركعتين تحية المسجد. فقام مالك فركع، صلى ركعتين تحية مسجد ولم يحاجه بما يراه مذهبا، ما قال له يا ابني أنا بالمذهب المالكي عنا وأنصر ركعتين تحية مسجد. طبعا في له تفصيل هذا الحكم الفقهي وله مبرراته. قال ما حاجه في المسألة. فقيل له في ذلك طلابه للإمام مالك شافوا اللقطة قالوا له يا سيدنا أنت بتعلمنا أنه ما في بعد صلاة العصر ركعتين تحية المسجد. قال خشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. الله عز وجل وصف الكافرين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. قال أنا مشان ما أدخل بها الآية خلص بركع. إذا اعتصمت يا أخ بالقرآن الكريم بأمر القرآن الكريم يعصمك الله عز وجل، إذا نزلت فتنة الله بيعصمك، وإذا نزل فقر الله بيعصمك، وإذا نزلت شدة الله بيعصمك، وإذا نزلت شهوة الله بيعصمك. بس إذا واحد مو لسائل على القرآن بنوم وليس معتصما بأمر يلي طلع براسي بدي ساوي، لو بيجوا أمة لا إله إلا الله بيقولوا لي لا تساوي بدي ساوي، هاي مرتي وبدي كسر لراسها وما حدا دخله فيكم، لك يا أخي ما بيجوز الله ما بيرضى. هلأ لا تجيب لي سيرة القرآن والسنة أنا بدي أعرف شو ربيه. يا أخي هاي الشغلة حرام ما تفعلها، حرام حلال أخي، الرشوة من زمان حرام أما هلأ بتصير، الربا من زمان حرام أما هلأ أخي فائدة وتضخم مالي، ولا تجيب لي سيرة ربا ولا تجيب لي سيرة قرآن. خير إن شاء الله، ما بدك تعتصم بالقرآن بس ترى الله وكيلك ستهلك مع الهالكين، لكن من اعتصم بالله واعتصم بحبل الله تعالى نجا. للحديث عن منزلة الاعتصام تتمة إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعتصمين به وبكتابه، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.